آمنوا الله وتقوا أيها الذين آمنوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا المجلس من المقضي عليه فلنحمده حمدا كثيرا طيبا وافدا كما يحب ويرضى ولنشكره فانه نعم عظيم ان يجلس طائفه من امه محمد صلى الله عليه وسلم يتدارسون ويتفقهون في دين الحي القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا دين. قال الله تعالى في كتابه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فدعاك ربك أيها المكلف من هذه الأمة إلى أن تفقه الدين بسائر الطرق المتاحة إليك حتى لو كان عمل هذا النقاد الذي بين يديك يحمل كتبا تقرأ منها العلماء الأساتذة. فلم يأمرك الله بطريقة إلا أن لا تطلب العلم عند أهل البدع والضلال فإنهم حينئذ سيسلكون منك دينك. إذا كان النصوص اشتد غضب الله عليهم ممن يأكل أموال الناس بغير حق فكيف بمن يسبق الدين وهم أهل البدع والضلال حمل الله منهم أجمعين. قال الله تعالى فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذا مثلهم فيحرم جلوس في مجالس أهل البدع. ومن صفات في هذا العصر أنهم يحرشون تصريحا أو تلويحا على ولاة الأمر ويسرقون قلوب الناس إلى مذهب الخوارج من منهج الإخوان المسلمين والسورية أو الدواعش أو الصوفية أو غيرهم كالأشاعرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. الرسول يقول تفترق الأمة ثم يتقاتل الأنس واحد الطريق. سمعت يحذر من بعض الأحزاب الذي حذر منها كبار علماء الشيخ بن باز والألباني فإذا به يقول يا شيخ ترى كلنا مسلمين أمة محمد كلها فيها خير ولد أن تقول هذا الصوفي هذا إخواني هذا تبليغي أمة محمد فيها خير إلى آخره. هذا كلام من ضل السبيل وخالف الدليل. الرسول يقول تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار ثم يأتي يقول يا شيخ ترى أمة محمد بخير وكلنا جماعة واحدة إلى آخره. أريد أن يضلل الرسول هذا الرجل، نسأل الله العافية. إذن لما اتفق العلماء على وجود فرق معاصرة حذر منها الشيخ ابن باز إمامنا وعالمنا الشيخ المزامل ومحدث العصر الثاني، نأتي هنا نقول ما في فرق، ما في سرورية، ما في إخوان، ما في تنديم، هذا شذوذ. من شد عن الجماعة شد في النار، ادخله الله النار. اتفق الجماعة المسلمين والعلماء أن هناك فرق نبذوها وأنكروا عليها، هم أهل السنة والجماعة اتباع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين اتبعوا سبيل السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، من اتبع وصية الرسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، وأن أمته ستفترق فأوصى أن نتبع السلف. ثم يأتي يقول كلنا على دين السلف، يكذب على يكذب الرسول، نعوذ بالله. وذلك قال شيخنا ابن باز رحمه الله جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ من الفرق الهالكة بعد ما درسنا لم يداهنوا عن دين الله، قال يعني من صار تبليغين حتى يتوفى فهو متوعد نار جهنم إلى أن يتوب من بلاد التبليغ، يدق بيوت الناس ويقول اخرجوا معنا في سبيل أبو جهل الذي يدرس عند العلماء الراسخين لا يعرف إلا الضعيف والصحيح، ويقوم يتصدر بما يسمى بالبيان، يذكر النصيحة والتردية وما أكل السبع، ثم يقال اتركوهم صالحين اتركوهم. شيخنا ابن وزان يقول هذه الجماعة التبليغ أرادوا أن يأتون ويحلون محل يجب من يدعو التوحيد، دعوة تريد أن تحل محل التوحيد. وصدق الشيخ الأخ الشرذاوي في جدة عندنا هنا كان 30 سنة مع جماعة التبليغ، ثم كتب 30 تغريدة للتحذير منها، ترقى في منازلهم حتى أن عينوا خادم القائد الأعلى لجماعة التبليغ في العالم وهو في أمريكا يعيش، فذهبوا ونشرت الفرح، كانت تطير بقلبه إلى عنان السحاب أنه سيخدم أعلى الناس طبقات كما أفهموه، طبقة مخلفة. أصل منهج التبليغ جاء من رؤية منامية للياس في المدينة، فقال له الصوت الإلهي سأستعملك وسنجعل أصحابك أفضل من الصحابة، خرافات يعني. ثم يأتي هذا المسكين كان جاهل ويفرح، لكنه سمع شيء التوحيد من علماء البلد، هذا الذي أفاده. الدليل أنه أفاده أن من ذهب إلى القائد الأعلى جماعة التبليغ الأمير الكبير في العالم لهم في أمريكا، حكى لنا في هذه التغريدات أنه دعاه للشرك الأكبر المخرج الملة، فقال له لماذا يعني مشايخ يقولون أن الأولياء لا ينفعون في القبور ولا يستغاث بهم، فدعاه للشرك، فاستيقظ ورجع جماعة التبليغ وأخذ ذمها بعد 30 سنة مع شبه 30 سنة معهم أنهم يدعون للشرك، فإنهم إذا تلقى الواحد تلقى يبايعون على الطرق الصوفية ثم يدعونه لينشر في رب العالمين، فما لي يا قوم أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار، أتدعونني أن أشرك بالله أو أبتدع في دينه، كلا لن أطيعكم وسنستمر على التحذير من أهل البدع إن شاء الله، ونبين طريقة أهل السنة والجماعة من أتباع آثار الرسول ومن خالفه من أهل البدع من الذين افترق عن منهج أهل السنة والجماعة، كما بين النبي الكرام فقال واستفترق أمتي على 70 فرقة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي رسول الله؟ قال على من كان على مثل ما أنا وأخواني. إذن هذا دليل واضح أن هناك تبليغين، قصة السند العالي نعم قرأتها وجابها في تغريدات الشرقاوي الذي كان تبليغيا فأسلم نفسه للسنة والحمد لله، جزاه الله خير. القصة الثانية يقول ما في إخوان، ما نشوف إخوان، كما يحدثني شخص يقول أنا ما كنت شيء سيد اسمي إخوان، خذ هذه القصة الثانية كنت في وليمة من المعالم، فتجاذبنا كعادتنا قبل العشاء في وليمة، يتجاذب الرجال أطايف الكلام بينهم، وجاء الدور عليه وكعادتي ونبه على هذا الفراق حتى نعم ينال الإنسان الأجر. قال ابن تيمية: أعظم أجر ناله الشخص إذا بين المسائل أشكلت على الناس وداخل أمرها فك مشكلتها وبين وحذر من باطل ذلك الأمر. فاكتفيت في ذلك المجلس بنقل فتوى شيخ ابن باز، وهو أن جماعة الإخوان والتبليغ للفرق الهادفة، هذا كلام شيخ ابن باز إمام العصر. فقام ذاك الشخص وانتصب مغاضبا وخرج من مجلسه وذهب إلى غرفة أخرى في الوليمة، حاش على الرجال وبدأ من سب وشتم. أعوذ بالله. نعم، إذا هذا من المشكلة إخواني ولا سلفنا. ليش إذا قال الإخواني أو المبتدع هو الذي إذا ذكرت الأهواء غضب، لما ذكر الهوى واتباعه لهذه الجماعة وذهب المغاضب وجمع الناس علينا، ما قلنا إلا خير، نقلنا كلام أئمة الدين. إذا هل لا تزال بعد الدين؟
نستطيع أن نقول في إخواننا التوحيد يخاف الله، خاف الله سبحانه وتعالى. يا شعيب، يا كثيرا مما تقول، إنسان عنه لا يعيدون التهمة عنه يقول ما لا يسلسل.
هذا يصرف الناس عن التحذير عنه لأنهم ما يفهمون، وأنه إيش الفرق بين السوري والسوري والأردني إلى آخر ما يلمزون به أهل الحديث والحق. على المسلم أن يثبت على دين الله على السنة ويقرأ بهذه العقيدة يموت عليها، فإن هذا الذي ينفع يوم القيامة. ما ينفع ضلال هؤلاء الذين افترقوا عن دين رب الأرض والسماء، لا إله إلا هو وسبحانه وتعالى عما يصفون. أنا أذكر هذا في المقدمة اليوم في درس العقيدة الواسطية ليبين لك أن ابن تيمية ما عصر الإخوان المسلمين والسورية وجبهة النصرة إلى آخره، ما عشرهم ولا عرفهم، فهو معذور حينئذ. فلا تقول طيب هذا الكتاب الواسطية قريناه من أول والآن نختم الليلة أو الأسبوع القادم، ما شفنا فيه سوري ولا إخواني ولا داعشي، ليش؟ من يقول ليش؟ ما كتب الشيخ الإسلام فيهم؟ ما كانوا موجودين؟ كان من موجود لرد عليهم الشيخ الإسلام؟ الكلابية الأشاعرة، الجهمية، المعتزلة، الفلاسفة. يعني شيخ الإسلام لو مد الله في عمره فأصبح مثل عمر نوح وهو بيننا الآن يحدثنا في المساجد ويلقي علينا الدروس، ما كان ذكر الإخوان؟ ها؟ ما كان ذكر التبليغ؟ جماعة كتبوا كلامهم في كتب، نعم، وأصلوا أصول الفاسدة. فحينئذ مثل حسن البنا يقول في مذكراته بالتفويض، تفويض الصفات، ويقول أنا على طريق الحصافية الصوفية، هذا رئيس جماعة الإخوة المسلمين حسن البنا، يقول أنا صوفي ويحيي الموالد ويحيي. ما كان الشيخ يرد عليهم يعني، وقد دخلوا في كل مكان، دخلوا في الجهات الأمنية ودخلوا في القوات الجوية الشؤون الدينية قديما، كل مكان دخلوا، كما قال الأمير نايف، قال دخل اخترقوا جدران الدولة ثم تيقظت لهم الدولة ومنعتهم ونكلت بهم. هذا الآن كما ترون طهرت الساحة، المنابر، المساجد، الأعمال، فمن بقي منهم خائف مثل الضبع إذا دخل جهرة، ساكت خائف. نعم، هذا اللي بقي منهم، نسأل الله العافية والهداية. وبعد التذكرة
لربط الحاضر الماضي. ترى اللي يفصل السلف عن الخلف مجرم، يريد إضلال الخلف من خلف، لا تفصلهم عن بعض. قل شيخ بن باز الباني فوزان، قل بن تيمية، أحمد بن حنبل، ابن عباس، لا تفصل.
لو فصلتهم لن ينبئ لك فراح المعاصي، وتصير تقول لنا أنك تقول لا تفصل السلسلة عن عباس إلا ما خلوا العظيم. لو فصلتهم لن ينبئ لك فراح المعاصي، وتصير تقول لنا أنك تقول خبر الوسيلة مش الإخوات ما شوف أحد، هذا جهول مجهول في علمنا فلا يلتفت إلى قولها. ولا تعد تذكر وجود الفرق يقول الحذر منها حين يقول يجب ان لم جالس عادتها والمنافسين فيها قال حسن البصري لا جالس على يعني بين الجار خلاها من يجمع في الصفه الاولى راحه شوي ينجز ويبعد.
سالت الدنيا كيف وصار، قم من عنده واعرف انه اخوانجي خبيث، او اعرف انه سوري، نعم بكار، فلا يجوز تجالسه انه يطعن في ولاه الامر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له نصيحه لذي السلطان فلا يبدي علانيه، هذا عام الرسول ما ابداها علانيه، قال ولا يذهب اليه ان كان اذا كان يعني رجل يذهب اليه ويسر اليه، بل جاءت السنة بتوقير السلطان أدب من غير كثرة كلام وملام، يعرض الحق على صورة المذكر ليس على صورة الموبخ، ثم بعد ذلك يكون قد ظفر بالسنة في إصلاح أمر ولي الأمر. أما يطعن في ولاة الأمر بالمجالس ونخليه حبيب لنا وجار يعزمنا ونعزمه، لا والله ما له مكان بيننا. يعني وطن خسخر الله علماء وولاة أمر ورجال الأمن يحمونا، لا نحميه لنعيش فيه، لا نستحق أن نعيش فيه. فيجب على كل واحد منا واجب التبليغ عن هؤلاء المدسين بيننا إن وجدوا يعني، والإنكار عليهم وترك مصادقتهم. علامتهم الطعن في ولاة الأمر، الطعن في العلماء اللي يردون عليهم، تسميتهم جامي، تسميتهم مدخلي، تسميتهم بالأسماء المنفرة عنهم، أو تهمتهم أنهم يسبون مشايخ كما قال السجزي، وأن هؤلاء الجهال إذا رد أهل السنة على مشيخة البدع فيهم قالوا يسبون العلماء يا ذنب الله، هم ينصحون كيف يسبوا العلماء. هل هناك عالم يقول عن سيد قطب كسلمان العودة، يقول سيد قطب إمام المسلمين، إمام المسلمين، سيد قطب إمام ويسب موسى، كيف هذا نأتمن على ديننا؟ رجل يمدح شخص يسب موسى، كيف نأتمن سلمان العودة على ديننا؟ فوضعته الدولة في مكان مناسب من خيانة الوطنية المعروفة، من أخذ أموال طائلة من الغرب لتقويض الحكم في السعودية وتم القبض عليه. فكان يمدح سيد قطب، ليه؟ سيد قطب كان يخطط يفجر القناطر وكفر ولاة مصر جمال عبد الناصر، ولم يثبت عن بن باز انه كفره، هو يكفر وكفر الأمة كلها، قال كل المساجد يرتادونها مرتدون، لا إمام ولا مأموم كلهم كفار. هذا سيد قطب، وكان ما يصلي الجمعة، يقول له صلي الجمعة وراء إمام كافر أعوذ بالله. ثم يأتي هذا يقول هذا من أئمة المسلمين، هذا من أئمة المضلين، من الأئمة المضلين، نعم. ثم نأتمن على ديننا، والآخر سفر الحوادي لمن يقول آل سعود ما لهم حق في الحكم أنهم ليسوا من قريش، من قريش؟ حاكم تركيا. طب أنت تقول قريش، وش دخل حاكم تركيا في القرشيين؟ لا سمعنا بينهم رضاعة، ما أدري ايش يقول، عجائب وغرائب. فالمقصود على أهل الإسلام أن يعيشوا نفس أئمة الدين في القرون المتوسطة كابن تيمية، والأم والأم والقرون الأولى عمر بن الخطاب وبعده أحمد بن حنبل ونحو من الرد على أهل البدع، ويوصل الحاضر بالماضي قد تتابع الرد على أهل الهوى، ما يجي يكون مايع كذا يقول مشي كله ويصادق هذا قل لو زاعي عندنا رجل اللي يسمع أي أحد أهم شيء ينبسط، يعني يعزم تبلغي يروح، يعزم إخوانجي يروح، ما يميز وقرابته إخوانج ما يرد عليهم، سورية ما يرد عليهم في هذا العصر يعني. أما عصرهم كان هناك المرجئة والتعرفون والخوارج فقال هذا اللي يجلس مع أي شخص وليس نقي يجلس أهل السنة فقط، فهذا يريد أن يجمع بين حق وباطل، لابد أن يكون إنسان نقي إذا يجلس أهل السنة. المروى مع دين على دين خليله، فلينظر أحدكم إيش من يخالل. وحينئذ في آخر كتاب هذا نعم تذكرة اقرأ من عندي نعيد يعني شيء منه ثم نثري الأمر بزيادة حتى نصل إلى ثم هم مع هذا الرسول يأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم ذكر الأخلاق ختم بها يقول مكارم الأخلاق نعم وبيان أن الأمة ستفترق إلى آخر ما يقول. اقرأ ثم طريقة أهل السنة أعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شغل التكبير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة.
نعم. قال رحمه الله مبينا صفة أهل السنة، معاتبا في هذا المقال والخطاب والحصر والتقييد وبيان الصفة بدقة لأهل السنة والجماعة من خالفهم بالتأويلات الفاسدة والأقيسة الكاسدة. قال رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة سموا أهل السنة نعم وجماعة، لأنهم يجتمعون على تحقيق السنة، فحينئذ يجتمعون على إنكار البدعة والإنكار على أهلها، فالإنكار على أهل البدعة أصل من أصولهم. ولولا من أنكر من أهل السنة على أهل البدع لانتشرت البدع، فممن بدأ بالإنكار على أصحاب البدع نعم في سلفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم الأعظم، حيث قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد كان يقول كل ضرب النار، بل في كل خطبة يخطب بهذا تحذيرا من البدعة، لأنه يتلبس أمر البدعة فيدخل على المسلمين أكثر من المعاصي. ألم يقل بعض سلفنا: لأن أرى ابني ينشأ مع أهل العود والطنبور والخمور أهون عليه من أن ينشأ بين أهل البدع، لأن لو نشأ مع الخوارج من إخوان المسلمين اليوم مثلا سوري أو صوفية أو رافضة، فإنه لن يرجع، يظن أنه يدين بهذا. أما لو نشأ مع أهل الشهوات عرف أنهم صانع لمنكر عظيم، فصار يجاهد نفسه للتوبة منه والتخلص من الزنا وشرب الخمر وقطيعة الرحم وغير ذلك مما يحس المسلم أنه قد قصر فيه، فيلجأ لأهل العلم يطلب منهم طرق التوبة إلى آخره. أما المبتدع فيواقح أهل العلم ويقول: أنا على حق وأنتم على ضلال، بل يكفر العلماء ولاة الأمر. هذا خطر البدعة الذي جعل النبي في كل خطبة يحذر منها صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: قال الفضيل بن عياض: والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، العاصية والمبتدع لا يتوب. إذن طريقة أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على السنة ونشر السنة وإنكار البدع، والذين صفتهم الائتلاف والاتفاق وبخلاف البدع التي صفتهم الفرقة والاختلاف، لأن كل واحد منهم يرجع إلى بدعة قائده الذي قاده إلى البدعة. فترى الإخوان المسلمين يكرهون السورية، والسورية يكرهون الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين والسورية يكرهون جماعة التبليغ، وكل حزب من الذين فرحون. فلما استمروا في البدع والإشادة بها والطعن في من يخالفهم ابتلاهم الله بالفرح، لأن الله يعاقب عباده. هذه من آيات العجيبة سبحانه، كيف يعاقب العبد بالفرح بالضلال، يصبح في نفسه فرحان أنه على هذا الضلال وأنه مجاهد في سبيل الله. نعم، ويرى أن العلماء انبطاحيون أو صهاينة، ويفرح ويقول: أنا على الإسلام، أنا على السنة يا ذا المله. قال تعالى: كل حزب من لديهم فرحون. فصفة إذن أهل السنة والجماعة أتباع اتباع آثار رسول الله، إذن هذه صفتهم. أما صفة أهل البدع، قال حسن البنا، قال سيف قطب، قال الحارث المحاسبي، قال أما أهل السنة يقول: قال الرسول، قال الله، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال الشافعي: وأجمعت الأمة ملة الرسول الله. نعم، من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. واليوم رأينا من يدعها، واجهت بعض كبار الإخوان المسلمين في طريقة معاملة ولي الأمر، الذي إن فرضنا تبين تقصيره، تبين فجوره بما قاله الرسول، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، إنما خرج مع الجماعة قيد شبر مأثمة جاهلية، فأنكر ذلك وقال: هذا الذي يقوله عن الرسول ترى يدعون لأن نصبح جبنا. يضع الواحد رأسه في التراب. رأيت كيف الرد على الرسول؟ كما رد إبليس على الله لما قال له إيش؟ قال: أسجد. قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ فلا يزال أتباع إبليس ليوم القيامة يردون على الله والرسول شعروا أو لم يشعروا. إذن اتباع أثر الرسول باطلا وظاهرا، إيه باطلا وظاهرا، بخلاف المنافقين الذين يتبعون الرسول في الظاهر ويخالفون الباطن. فالسورية مثلا فيهم نفاق، ليش؟ يظنون اتباع الرسول في مسائل السنة، ينكرون على الصوفية، ينكرون المولد النبوي، ينكرون على الشرك، ينكرون إلى آخره، لكن يبطنون ما يؤدي إلى الشرك وهو الخروج على الأمر والطعن فيهم، نعم، وتدبير المكائد ولو بالكذب لإسقاط هيبة ولي الأمر ليحل حكمهم مكانه، فهم فيهم نفاق. إذن فإنهم يظهرون السنة ويظهرون البدعة، نسأل الله العافية. فيكون لابد الرجل متبع للسنة للسلف ظاهرا وباطنا على السنة يقصدها ويخلص فيها ويأتي بها على وجهها لك عند السلف، لا يحرف فيها كما فعل سلمان علوان. السنة في حكم الحاكم يحكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر، معصية، لأن ابن عباس قال كفر دون كفر، فيأتي ويحرف السنة يقول كفر أكبر دون كفر أكبر. إذن صاحب السنة ينشر السنة كما هي، ينشر كلام الصحابة كما هو، لا يتلاعب فيه كما تلاعب جماعة التبليغ بقوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، قال هذا الرب يدعونا لأن نخرج في سبيلي، راح جماعة التبليغ أربعة أشهر عياذ بالله، والآية بالإجماع في مدة الهدنة بين الكفار والمسلمين لا علاقة لها بالخروج للدعوة، فكذبوا على الله وحرفوا كلامه ليستقيم لهم ما يشون. كذلك الأشاعرة، فدين الله أن يأخذ ظاهر الآية، ينزل ربنا نزول يدخل بجلاله، قال لا تنزل رحمته، فلا يحل إلا أن تتبع دين الله ظاهرا وباطنا. فلا يحل التقية التي عند الرافضة يظهر ترضي عن الصحابة ثم يبطل لعن عائشة وبكر وعمر، نسأل الله العافية. فلا بد أن يكون على دين السلف ظاهرا وباطنا فيترك النفاق، نسأل الله العافية. فقال واتباع سبيل السابقين الأولين المهاجرين والأنصار. لماذا قال شيخ الإسلام هذا بصفتهم؟ لأن الله دعا إلى ذلك والتزموه، ابن تيمية التزمه من قبل ابن عباس، من بعد طاووس، الإمام أحمد، مالك بن أنس، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، ابن أبي ذئب، الأوزاعي، أئمة الدين في الحاضر والماضي التزموا اتباع آثار السابقين الأولين ظاهرا وباطنا، لأن الله دعاهم إلى ذلك، فقال لا إله إلا هو والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. نعم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والهؤلاء الرافضة اليوم يكذبون الله، الله يقول رضي الله عنهم، هو يقول لعنهم الله عياذا بالله، مثل الشيطان أسجد لا أسجد. والأنصار المهاجرين ذكرهم قبل الأنصار، لما؟ ليبين الرب فضلهم أن المهاجر أفضل من الأنصاري. الآن الرسول وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون مهاجرون ولا أنصار؟ مهاجرون، النبي مهاجر، ولذلك كان النبي ما يسمح لهم أن يقعد في مكة أكثر من 3 أيام، لأن الإنسان إذا هاجر المكان لا يرجع إليه. نعم، فحينئذ هاجر أبو بكر وهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر من بلد الكفر والأصنام إلى بلد الإسلام، وقد بنى الصحابة في المدينة مساجد قبل أن يأتي النبي بسنتين كما قال ابن حجر. فذهب قبل النبي بسنتين المؤمنون من قريش من أهل مكة، ذهبوا خفافا بلا أثاث. هل كان عندهم سيارات نقل عفش؟ هل يحتمل أن ينقل أثاث في بيتك كراسي أو سرر؟ كل واحد طلع بشيء خفيف مرة يستطيع أن يهاجر به. أموالهم أراضيهم تركوها في مكة وذهبوا خفافا وصلوا إلى مكة لا مال عندهم. رأيت فضلهم يعني كيف؟ من يترك بالله عليك وطنه؟ الناس مغروس في حب الوطن ويترك ماله وعشيرته وقرابته ثم يخرج لله والرسول. حتى المؤمنات خرجنا مهاجرات في سبيل الله ولم يشترط عليهم الرسول المحرم. فاليوم المرأة إذا كانت ديار الكفر وأسلمت ولم يسلم والديها فهاجرت إلى مكة أو هاجرت بلد الإسلام فإنه لا يشترط عليها محرم. المحرم يشترط بعد أن تسلم ويكون عندها ولي زوج. نعم. أما وهي كافرة نصرانية أو مشركة وثنية فأسلمت فإنه لا يشترط إذا هاجرت محرم. فالنبي تسامح معهن ما قال وين محارمكم. فإذا يجوز المرأة أن تهاجر من غير محرم لكن بعد الإسلام لا تحج إلا بمحرم. لا تحج إلا بمحرم فهي غير مستطيعة إذا ما عندها محرم للحج. حينئذ بدأ بالمهاجرين لأنهم أفضل من الأنصار لكن أيضا أثنى على الأنصار فقال سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فجاء المهاجرون من مكة خفاف وكان يخرجون ليلا سرا لأن كفار قريش يتبعونهم يقتلونهم فما يسمح لهم بالخروج. فإذا جن الليل ونام الفجار الكفار نعم قام في هدوء وربما كادوا يخنقون أولادهم يضعون أيديهم عليهم لا يبكي الولد أو يرضعونه جيدا ثم يخرج على البعر أبعرتهم ويروحون المدينة بالليل إلا عمر الذي عز الله به الإسلام. فخرج نهارا ومر على قومه في ناديهم فقال أنا أسلمت وذاهب مهاجر لرسول الله في المدينة فمن أراد أن تثكله أمه فليلحقني وراء هذه الجبال. نعم. فلم يخرج أحد فقد دعا النبي أن ينصر الإسلام بعمر أو عمرو بن هشام أبو جهل فقال النبي اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فيدل عليه أنه يجوز الدعوة المعلقة. شوف شخص آذى المسلمين أو تقول يا رب اهدي أو اكسر ظهره يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. النبي قال اهدي هذا أو هذا. هذا ليس معنى التشكيك في قدرة الله لكن الله اختار ما هو الأحسن. فقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. هذا لا مو بهذا اللفظ. اللفظ هذا موضوع مكذوب كما قال هروي. أما اللفظ الصحيح اللهم انصر الإسلام بعمر بن هشام أو عمر بن الخطاب. فالله اختار عمر بن الخطاب عز الله به الدين. ذلك الرافضة يبغضونه بغض يا إخوان لو تلوت عليكم ما يقولون عنه. نعم للمتوني ليش تذكر هذا في المجالس الطيبة المباركة النيرة مثل هذا. لكن أكتفي بالنقل بسلسلة إسناد مكذوبة كما ذكر شيخنا الألباني وشيخنا الفوزان. قال الأرافضة لثقون أسانيد يحطون الكتاب الكافي حدثنا أبي عن جدي كله كذب لا حدث أبو عن جده حتى تشبه بالحديث فيقبل كلامه. فأركبني أو جلست مع واحد من طلابنا جايب لي كسيت وقتها ما في وقتها سي دي أظن في وقتها شغل لي شريط قبل سنين واسمع في الحسينيات تحت الرافضة يروي حدثنا أخبرنا كله كذب لا حدثهم فلان ولا لا كلهم مجاهيل شياطين من خياله. طيب وش سلسلة السند؟ قال عمر بن الخطاب في الدرك الأسفل من النار وفوقه أبو بكر وفوقهم إبليس. شوف كيف يكذبون على الصحابة أعوذ بالله. ليش عمر تحت؟ أن عمر شواهم إيه شواهم بالقوة في الحق وإبطال الباطل ونشر السنة والمهابة، وأن الشيطان اللي يحبه اللي يحب الرافضة كان يكره عمر جدا ويسلك مسلكا غيره وخوفا منه وعيبه، فحينئذ انتقم الشيطان بأن أجرى على سلتهم بغض عمر وسبه سبا شديدا أستحي والله نذكر ما قالوه في عمر، يكفيكم ما نقلته الآن. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فبدأ المهاجرين لهم أفضل من الأنصار. قال في الأنصار أيضا والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا. فكان الأنصاري لما يجي المهاجر هاجر بدينه وترك بيته وترك عمله وترك أثاثه وخرج خفيفا بملابس يسيرة حتى يثقل به البعير يركض إلى المدينة يريد أن يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، آواهم الأنصار وآخى النبي بينهم. هذه المؤاخاة خاصة ذاك الوقت، فلا يجوز الآن تؤاخي هذه تلك المؤاخاة. نعم، لأننا إخوان بنص العام في الشرع، المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه، لكن تلك المؤاخاة كانت خاصة يقوى شأن الإسلام. فكان من آثار تلك المؤاخاة شيء عجب، أن الرجل يقول هذا بيت، يقسم بيته بينه وبين أخيه اللي جاء مهاجر مكة، ما عنده بيت شو يسوي؟ طيب تقاسم الأثاث معه، قاسم البيت، يتقاسم النساء، الله أكبر. وكان طبعا ما نزل الحجاب، فهو يشوف النساء يخدمون الضيف ويخدمون، قال شوف هذه زوجتي هذه وهذه، اختار أحسن أو الأطيب لك وطلقها وتزوجها أنت. من يصل لهذه المرتبة اليوم؟ أريد كيف بني الإسلام على أكتاف من؟ هؤلاء الأطهار. تعرف جرم الرافضة عندما يسبوهم، كما قال أبو زرعة من سب واحد من أصحاب النبي فهو عندنا زنديق، ذلك أن الإسلام حق والسنة حق، وهؤلاء شهودا على الإسلام، فمن طعن فيهم طعن بالإسلام، اللهم ارض عنهم. وقول النبي لا تسبوا أصحابي، فالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. واتبعوا والذين اتبعوهم بإحسان، هل أنت منهم لا أنت تتبعهم بإحسان أم شابهت الخوارج أم شابهت الرافضة؟ أم كيف أعرف أنك اتبعتهم بإحسان؟ تتبع العلماء الذين يأخذون بدين الصحابة تكون اتبعتهم بإحسان. مثاله الإمام أحمد، فكان يرى قول الصحابي حجة إذا لم يخالفوا أحد، لأن الله قال في كتابه ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى ونصله جهنم. الإمام أحمد كان يعمل بهذه الآية، فهو اتبع أثار الصحابة ظاهر وباطن. فمن دلائل ذلك فيما يتعلق بإيش؟ فيما يتعلق بفروع الشريعة. كان الإمام أحمد يفتي أن من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، فالوروج أحمد قال طيب ورمضان، يعني حين واحد يحط وليه أو يحط والده في المستشفى نصف رمضان مفطر نصف صائم، كان نصف صائم بعدين قالوا المستشفى 15 رمضان توفي، يعني صار على 15 يوم عليه، هل يصوم عنه وليه؟ ظاهر النص نعم، عند أبي داود في سننه من مات وعليه صوم، صوم نكرة في سياق شرط تدل على العموم، فيدخل في ذلك صوم رمضان النذر الظهار كله يعني. فجاء الإمام أحمد قال أخصه بصوم النذر هذا النص. قال ابن القيم كما في حاشية حسن أبي داود، لأن الإمام أحمد رأى الصحابة ابن عباس ومن معه وعائشة قالوا صوم النذر فقال به، أرأيت كيف اتبع أثارهم الإمام أحمد؟ فاتبع أثارهم في فروع الشريعة، إذن هذا مثاله. طيب من مات في رمضان وعليه صوم يطعم عنه كما أفتى ابن عباس، وليه يطعم عنه كما أفتى ابن عباس، نعم في صوم رمضان. أما النذر يصوم عنه وليه، يكون سبعة من العيال وعليه 50 يوم وعليه مثلا 70 يوم، كل واحد يأخذ 10، هذا الولد وهذا ولو صاموا في يوم واحد هذا 10، يعني قصدي اي نعم يصوم هذا وهذا وهذا 10 أيام، ولو خلوها كل ال10 أيام في وقت واحد يؤدون عنه الصوم النذر. أما في العقيدة، أما في العقيدة فاتبع الإمام أحمد سبيل الصحابة في مسألة خلق القرآن، فكان يقول القرآن كلام الله ليس مخلوق، من قال المخلوق فهو جهمي كافر. ليش؟ لاحظ الإمام أحمد رحمة الله عليه أن ابن عباس سمع رجل يقول يا رب القرآن اغفر لفلان، قال القرآن ليس مربوب، ابن عباس أنكر عليه يعني ليس مخلوق. ولاحظ في الرد على الجهمية أنه الصحابي كابن عباس يقول في لطلابه في الآية هل ينظرون إلا يأتيهم الله، هم عرب في صدر الإسلام لغة احتجاج، ما يقول ابن عباس يأتيهم يأتي أمره على ظاهر اللغة. فكان ابن عباس كمان الإمام أحمد على طريقة الصحابة في صفات الله إثباتها من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، يثبتها بلا تشبيه وينفي النقص عنها بلا تعطيل، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، بخلاف الأشاعرة حرف قال استوى استولى، يأتي الله يأتي أمره، والجهمية الذي عطل قال لا يسمع ولم يأتي ولا يكره ولم يكلم موسى، القرآن مخلوق، بخلاف المفوضة كحسن البنا الذين قالوا إن القرآن إن معاني الصفات لغة وكيفية مفوضة إلى الله، لا نعلم معنى العرش ولا نعلم معنى الوجه، فوض الوجه ونفوض كيفيته إلى الله، الكيفية صحيح فوضها إلى الله، لكن الله خاطبنا ما نعلم، نعلم أن الوجه هو مجتمع العين والأنف والشفتين والفم، فلماذا نقول نفوضه؟ مقصود أن أخذ الإمام أحمد في العقيدة والمنهج بما كان يفعل الصحابة، أخذ بالمنهج جاءوا يثيرون على السلطان الإمام أحمد، سوريا ذلك الزمان كانوا فقهاء بغداد يتفقهون ويثيرون الناس على ولاة الأمر، فأرادوا إثارة الإمام أحمد على ولي الأمر، فقالوا يا إمام هذا ولي الأمر ترى طفح على الكيل، نريد أن ننزع من طاعته، أولادنا يعلمهم الإلحاد في المدارس. الإمام أحمد اشتد عليهم وغضب، قال الدماء دماء، اتقوا الله في دماء الناس في دماء المسلمين، لا تثيروني أنا وغيري فنخشع في الأمر فيكون مقاتل في الشوارع وتذهب الدولة ويذهب التوحيد ويذهب الخير ويذهب الدنيا والآخرة، أنكر عليهم جدا. إذن اتبع الإمام أحمد السلف في المنهج وهو العمل، فكان لا ينكر على السلطان علانية ولا يسمح لأحد في المجلس يطعن على السلطان أنه يؤدي إلى الدماء. وفي العقيدة قال القرآن كلام الله، ما قال مخلوق كافر، وبالفروع كما سمعت في مسألة من صام عليه نذر، فأدى الإمام أحمد ما عليه وتشبه بإبراهيم عليه السلام الذي قال الله فيه وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى كل الأوامر اللي جاءت في القرآن والسنة أو في من عند الله. حينئذ استدل على ذلك رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب الذي نشارف على ختمه إن شاء الله، قال عليكم بسنته، من هو القائل؟ الرسول، والسنة هي طريقة الرسول في أقواله وأفعاله وتقريراته وصفته الخلقية كلها تسمى سنة. نعم، وضدها السنة التركية، قال ابن تيمية الله يرحمه والترك الراتب من النبي سنة، واجب تركها يعني كما الفعل الراتب سنة، سؤال لكم الآن، هل هناك فرق بين السنة التركية والبدعة؟ لا، لكن مزيد في الإفهام والتسهيل لما قال سنة تركية. أسألكم عن التأذين العيد، ما رأيكم في مسجدكم هذا نبدأ هذه السنة نقترح على وزارة الشؤون الإسلامية يؤذنون في عيد الفطر؟ يؤذنون. فالآن إذا واجهنا أحد بقولنا هذا سنة تركية يكون مصيب ولا مخطئ؟ مصيب. النبي ترك التأذير العيد، فيكون التأذير العيد بدعة، واظب النبي على تركها، على تركها، فسميت سنة تركية، يعني يجب أن تواظب على ترك التأذير لصلاة العيد. النبي ترك مع قيام المقتضي وانعدام المانع، هذا يسمى سنة تركية. أن نقسم أنفسنا إلى جماعات للاعتناء بالشريعة وتغيير دين الناس إلى الدين الحق، لو كان ذلك حق. نقسم أنفسنا إلى جماعة إخوان وتبليغ ودواعش، هذه سنة تركية ولا فعلية من عهد السلف عن ابن عباس أنس في عهد الحجاج الذي كان يظهر منه الظلم والبغي؟ سنة تركية ولا فعلية؟ تركية. يجب أن نترك الانقسامات هذه، نرجع لدين السلف فقط، فمن انتسب إلى غيره فمبتدع ضال. من قال أنا إخواني سواء بايع الإخوان أو سواء تشبه بهم فهو مبتدع ضال. نتشبه بهم الطعن في ولاة الأمر والتحزب وتسوية أمير في الحضر يصدرون عن أمره والبيع له عياذا بالله. يقول النبي إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخره وما هذا يؤدي للفرقة. تصور إخوان المسلمين لهم أمير، السورية لهم أمير، التبليغ لهم أمير، كلهم طرف بيوت. اليوم القهوة عندنا أمير. طيب تضروني ألبس وجهكم. من الأمير؟ أمير المنطقة؟ لا، تلقاها مثل ما كانوا يقولون. نحن لما كنا ندرس الهندسة قديمة في جامعة طور المعادن، تعال ترى مجتمعين عند الأمير الصغار، حنا ما كنا نعرف وشو الأمير ونعرف سوريا ولا شيء، بس يقول تعال أمير، روح نلقى أميرهم، يعني هو أمير الجماعة التنظيم السري. نعم، التنظيم السري. لا إله إلا الله، كل عزم ذين فرحون. حينئذ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، إذا نتبع وصية النبي إجمالا وسنة السلف الصالح من السابقين ثم سنة الخلفاء الراشدين على ما وصفوا لنا رضي الله تعالى عنهم. من سنة الخلفاء الراشدين في طلاق الثلاث. عمر بن الخطاب كان يرى طلاق الثلاث واحدة كما في صحيح مسلم، كان أبي بكر وسنتين من خلافة عمر والرسول صلى الله عليه وسلم. جاء عمر وراء أنه كثر الطلاق البدعي هذا في مجلس واحد، يقول لزوجته طالق 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 عياذا بالله، طلقون العدتين. يقول ابن عباس أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجمعها فيه، فلا يجوز أن يجمع ثلاث طلقات كما يفعل بعض الجهل. تعاندها الزوجة يطلقها، يقوم يروح في حاله، تقوم تلحق السيارة كما أخبرني شخص وتقفز مثل السبع في السيارة وتعاند بعد خذ الطلقة، ثم يروح يشتكي عند أبوه تلحقها طلقة. خطأ، خلاص طلقة واحدة تكفي. خطأ أنه يعيد الطلقة في طهر واحد، هذا يرجع كله بوحده. فعمر قال أرى أن الناس يستعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات، فلو أمضينا فأمضى الثلاث بثلاث عقوبة للناس. المقصود أن نتبع الرسول والخلفاء الراشدين كما قال عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فمن سنة الخلفاء الراشدين سنة عمر في معاملة أهل البدع ما كان يعتبر التحذير من أهل البدع، وإن كانوا يذكرون خير يعتبرها عمر مشبه للمشايخ أو تفرقة للكلمة. فبدع صديق قال لا تجالسوا صبيخ، فأنكر عليه إنكار شديد، فلما ضربه أشد الضرب على رأسه قال إن كنت تريد أن تخرج من البدعة فقد خرجت من رأسي، وكذلك ما ضرب على رأسه حتى طلع من أنفه البدعة. وبعدها خاف عمر أن يبقى بقايا في قلب الذي هذا كان زائغ، فصبر عليه سنة، قال لا اصبروا عليه، مو الآن تاب ترجعوا له، مثل ما رأى بعض الصحويين يقول لقد كنت متشددا مع الشعب السعودي، ثم بعد يومين يقول يلا روح نطلب عند الحل. خطأ. صبر عمر بعد تبديعه، بعد بيان بدعته أو ضربه سنة. على أن اليوم ممكن لمن رجع نذهب ندرس عنده، ليش؟ أريد من واحد منكم يفيد المجلس هذا. ليش صاحب البدعة يأمر بالخروج على الأمر وينظر ويشترك في الجماعة بالباطل ويجمع فلوس على الدولة ليسقط الدولة؟ المهم يجي يتبت ويجي بيسوي دروس. نحضر قلنا لا. ليش؟ ما المطلوب منه أصلا؟ حتى لو أنه تاب توبة صحيح ومه الناس أنا بعدها، وفعلا ما رأينا يمدح البدع ولا يجون في البيت يحتفلون به ويقبلون رأسه كما فعل من فعل بالعلوان لما خرج من السجن، راح واحد يقدم رأسه ثم عزل من حيث العلماء. ليش؟ بيّن، قال أنا كنت صراحة مبتدع، وبيّن فرضا بيّن كل شيء، قال أنا بعقد دروس. بعد سنة، سنة عمر بن الخطاب، سنة الخلفاء الراشدين، أنهى الناس سنة، خلال السنة ما جالسهم ولا رحب بهم ولا راح يقبلهم رأسهم ويطلع من السجن إلى آخره من الخوارج. اي لا، نطلب منه، نطلب من العلماء جعله مزكى ان عنده البنيه العلميه للتعليم، عنده البنيه العلميه للافتاء. كانت المشكله مو فقط ان بدعته، هل هو يصلح للتدريس؟ هل هو يصلح للفتوى؟ فهمتم كيف؟ الجهله اول ما يشوف شخص معروف اعلاميا، يعني اقصد في الفضائيات، تاب وعقد درس في البيت أو في كذا باستراحة، يروح يجري ويقول تعب تعب تعب. وإيش المرحلة الثانية نطلبها حتى نروح للدرس عنده؟ ها؟ البنية العلمية، صحيح. فما عنده بنية علمية تؤهله للتدريس، فكيف نروح له؟ حرام الدراسة عند الجهال. قال الله تعالى فاسألوا وتعلموا، يعني عند من؟ عند أهل الذكر العلم. فهذه الآية تجعلك عاصي إذا تعلمت عندما لا يعرف عندك من أهل العلم، فقط شباب راح وترحت معه تحزب معه، ما شفت من درس وزكى كالشيخ الفوزان زكى ولا لا؟ ما شفت علماء بلد زكوه ولا لا؟ رح تدرس عنده بس لما انتصل في تدريس تحضر، من غير تعرف من زكى، خطأ كبير هذا. إذا ننتظر أيضا حتى بعد الرجوع عن بدعته وإمهاله سنة، ننتظر البنية العلمية. أصلا ما أحد حكم لك من أهل العلم، من ذوي العلم تدرس، من ذوي الحكمة، ما أحد حكم، من علماء الكبار. المرحلة ثانية هذه، أظنكم سمعتم من يقول خلاص فلان تاب أبغى أروح له، مسكين. فأدعوك إذا أردت أن تميز أن تقرأ مقدمة مسلم، تعرف مسلم هذه القضية، وأن ابن عباس كان يتجاهل من يعلم الناس وهو ليس من أهل العلم، إلا القاصص الصدوق يقول الإمام أحمد ما أحوج الناس إليه، يتحفظ عبارات العلماء ويكون أمين ويقول الحديث الصحيح فقط، والشيء اللي ما يعرف الأحاديث ما يقول يمكن ويمكن يروي للناس ويسأل بعده العلماء الحديث صحيح ولا ضعيف. يتحفظ عن العالم الذي لا يروي إلا صحيح، كما أن الشيخ الألباني يقول لا أروي للناس إلا صحيح، أو يذهب للصحيحين أو يذهب إلى آخر، المهم لا يروي للناس شيء ما يعرفه، حرام عليها. قال النبي إياكم بكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا أقول إن لا حق. النبي وصى بها، ما تقول نتبع وصية الرسول، هذه وصية الرسول أهل السنة، إنه ما يروون من صفات السنة ما يروون عن النبي الحديث الضعيف والكذب، يروون عنه الصحيح، هذا من صفاته. كشيخنا بن باز، كشيخنا الألباني، نماذج ما يروون على الحديث، إذا بير الضعيف يقول يبين يقول هذا ضعيف، هذا صفات أهل السنة، ما يروون كل شيء. حاطب الليل يروي كل شيء. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. محدثات الأمور هي البدع، الحدث هو الطارئ الجديد، وسمي الحدث حدث في حق المتطهر لأنه طرأ عليه ما يمنع من الصلاة فسمي حدث، كما في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. شوف إذا أحدث، فسأله رجل من حضرموت فقال: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط، يعني حدث له شيء منعه من الصلاة، والفساء والضراط. طيب فلان أحدث في الدين، أي اخترع شيء ما كان عليه السابقون الأولون، أحدث مثل مولد النبوي، أحدث الصوفية، أحدث جماعة الإخوان المسلمين بروتوكولاتها، وأنه يجوز الكذب في الدعوة إلى الله، وأنه يجوز تكفير الحاكم لمصلحة الخروج عليه حتى لو لم يكن كافر كما صرحوا بذلك، يجوز الاجتماع على أمير في الحضر، هذا ما يسمى الآن بدعة، فلا يجوز أن تنتسب إلى جماعة محدثة إلا الجماعة الأولى هي السلف الصالح. واضح؟ والسورية أن يستعمل العلم لجذب الناس ثم الخروج على الأمر، وهذا أخطر من الإخوان، لأنهم يستعملون العلم ويشرحون الكتب فيثق فيه الناس أنهم علماء سلفيون فيهلكون، نسأل الله العافية، ويكفرون. محمد السوري اخترع منهج السورية، قال: نظرت في كتب العقيدة وجدت كتب لا توافق أو لا تصلح لزماننا، كتب جفاء. فقال الشيخ بن باز: هذه رد عن الإسلام الكلام، أن فيها قال الله قال الرسول، هذا هو رئيس السعودية ماذا يقول؟ فإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص، هم يرقصون يكذبون. ناصر العمر من كبار السعودية في العصر قال: رحنا في جدة قابلنا في الديوان الملكي الملك عبد الله، قلنا له سوي وبقي وزوي فما أطاعنا. طيب جاء نسي انه كذب الكذبة هذه، جاء بعد فترة قال: جينا الديوان الملكي ما دخلونا على ملك عبد الله منعونا. شوف، فصاروا يكذبون الخوارج، صاروا اشد من الاوائل، لم يكذبون ويستعملوا العلم في تضليل الناس من جهتين، صار عليهم شدة او باطل، من جهة ان خوارج الاوائل عندهم جهل ما يلتقون بالصحابة اصلا، يحتاج ابن عباس يروح لهم يعظهم، صح ولا لا؟ فهم جهلة. السورية الخوارج المعاصر يسوون، كان يحدثني الطبيب السوري يقول لي يودون، يقول روح عند المشايخ ويجلسوا عندهم فيمتلئون علما، ثم يقول: إذا رجع إليكم الناس بفوائد وشروحات كتب كفروا الحكام حينئذ واذكروا مثالبهم. أرأيت كيف؟ واكذبوا لمصلحة الدعوة، فأصبح أشد من أول من ناحيتين، استعمال العلم وطلبه في غير محله، وإيش؟ والكذب عياذا بالله، والتقية جواهر الجلال يواجه هذا من تحت لتحت، يشتغل ما يواجه جبان. واضح الثلاث فروق؟ واضحة؟ تفضل.